أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
من جملة الأخبار التي استندوا إليها في المقام، وهي الرواية الخامسة بحسب الترتيب الذي شرعت به، ما نقل في بعض الكتب الاستدلالية كالمبسوط وغيره في أن أنس روى عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه جاء إلى فاطمة عليها السلام بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة عليها السلام ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما طلقه قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. من ناحية الدلالة، ظاهر هذا الخبر أن محرمية الغلام والمملوك كمحرمية الأب. من الواضح أن السيدة الزهراء عليها السلام في هذه الرواية على تقدير ثبوتها أنها إنما أرادت أن تستتر لأجل العبد لا لأجل والدها. فهذه الحيرة في ستر الرأس فينكشف القدمان، أو في ستر القدمين فينكشف الرأس لأجل حضور ذلك الأجنبي. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله سوى بينه وبين ذلك الأجنبي. إذن لا عليك أن تربك نفسك بذلك، خب، فإنما هو أبوك وغلامك. فإذن هذه الرواية ظاهرة في محرمية العبد والمملوك كمحرمية الأب. فيجوز لها أن تكشف شعرها وأن تكشف عن ساقها، إلا أن الكلام أن هذه الرواية التي رواها البيهقي وغيره لم تصل إلينا بأي طريق، يعني لم يروها أئمة الحديث عندنا في مجاميعهم الحديثية ولو بطريق ضعيف، وإنما ذكرت في الكتب استدلالي. وحتى على موازينهم في الرجال هذه الرواية لم تثبت عندهم، فبالتالي لا نستطيع أن نستفيد منها حكما شرعيا مخالفا للأصل العام وللقاعدة العامة. هو أن كل أجنبي يحرم عليه النظر، ويحرم على المرأة أن تتكشف أمامه. لا نرفع اليد عن هذا العموم بحديث ضعيف من ناحية الصدور. الرواية السادسة ما رواه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل، والإشكال السندي في الرواية من جهته، قال كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس في عمان أو ماذا، في حلوى اسمها أم علي في بعض دول الخليج، نعم، تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له إن شيعتك اختلفوا علي، فقال بعضهم لا بأس، وقال بعضهم لا يحل، فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه. هذه الرواية تدل دلالة واضحة على أن الأخذ والرد في هذا الفرع الفقهي كان معروفا في زمن الأئمة عليهم السلام. واضح، هي تقول أنه بعض الشيعة يراجعون ويدخلون إلى داري ويختلف في هذه المسألة، البعض يقول يجوز والبعض يقول ماذا، لا يجوز. فالإمام عليه السلام حسم لها ما اختلف فيه الشيعة، فنهاها عن كشف الرأس بين يديه، وعلل هذا النهي بكونه مكروها. ظاهر النهي هو الحرمة، لكن هل يكون التعليل قرينا على استعمال النهي في غير الحرام؟ خب، هنا بحث عندهم في أن لفظ الكراهة الموجود في الأخبار هل هو بمعناه الشائع عند الفقهاء، وأن المكروه وأحد الأحكام الخمسة التي هي مرتبة من مراتب المبغوضية دون الحرم؟ فالمعروف بينهم يقول هذا الشيء لم يثبت، فالمكروه في الروايات يطلق على الحرام، لكن النكتة في هذه الرواية التي حصل غفل عنها أن الكراهة هنا وقعت تعليلا، تعليل لأي شيء؟ للحكم المنكشف من النهي، ولا يمكن أن نعلل حكما بحكم، وإنما الذي يصح أن نعلل الحكم بالمبغوضية، فظاهر الرواية أنا أنهاك عن هذا الفعل. ليش؟ لأن هذا الفعل مبغوض للمولى سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يصلح ذلك قرينة على صرف ظهور النهي عن الحرمة. فإذا ظاهر هذه الرواية وماذا؟ والحرمة. الرواية السابعة ما رواه في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته، لا ينظر العبد إلى شعر سيدته. فهذا من الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، أن هذا ليس نهيا، هذا نفي. لا ينظر نفي، مش لا تنظر. وكما أن الجمل الخبرية الإيجابية المستعملة في مقام الإنشاء تدل على الوجوب، كذلك الجمل الخبرية السلبية المستعملة في مقام الطلب تدل على الحرمة. لكن في هذه الرواية وقع الكلام في الحسين بن علوان، وقد أشبعت البحث فيه في بعض أخباري النظر لمن يريد أن يتزوج منها، والرجل ترجمه النجاشي، وفي سياق ترجمته ذكر أخاه الحسن، وجاء بعبارة التوثيق الذي وقع الخلاف في أنها ترجع إلى الحسن أم إلى الحسين. وأضفنا إلى ذلك شيئا يمكن أن يقوي روايات الرجل، وهو كثرة رواية بعض الأجلاء عنه كالحسين بن سعيد أهوازي. هذا تقدم بشكل مفصل. الرواية الثامنة والأخيرة ما رواه الشيخ الطوسي في الخلاف، قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران. هذه الرواية مرسلة، روى أصحابنا، لكنها واضحة الدلالة على الحرمة باعتباري أن المستثنى منه في الآية هو حرمة إبداء الزينة لكل أحد، مش هكذا؟ خرج منها المستثنيات، من جملة المستثنيات المملوك. فإذا الروايات فسرت المملوك بالإماء فسوف يبقى الذكران داخلا تحت المستثنى منه، فتدل على حرمة كشف الزينة أمامهن وبالتالي على حرمة النظر. هذه هي عمدة روايات هذا الفرح. العلماء ذكروا وجوها للتعامل مع هذه الأخبار التي يظهر منها وجود شيء من التنافي بينها. الوجه الأول من وجوه الجامع هو أن الأخبار المجوزة أدل وأصح، ليس كذلك؟ والروايات الكافي الأربعة بأجمعها السند معتبر فيها بين صحيح وموثق، فروايات الجواز أصح وأدل على المدح، لكن روايات الجواز معرض عنها لدى الأصحاب، فحينئذ بالإعراض تسقط هذه الروايات. وبهذا الإعراض يمكن أن يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يرجع إلى كبرى الإعراض عن رواية الموجب لصيرورتها كالرواية الضعيفة، هذه كبرى الإعراض، كما في عندنا عمل المشهور عندنا إعراض المشهور، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع هذا الإعراض إلى واحد من المرجحات في باب التعارض، بمعنى أن هذه النصوص الثمانية متعارضة كما رأينا. أخبار التحليل يرحمكم الله مشهورة، أخبار التحريم أخبار التحليل عفوا غير مشهورة، وأخبار التحريم مشهورة، فيشمله خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذا الاحتمال الثاني بعيد للغاية، لأن الشهرة المرجحة في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة هي الشهرة الروائية لا الشهرة العملية أو الفتوائية. وقد عرفنا أن روايات الظاهرة في التجويز رواها الكليني، وهي من ناحية السند أقوى، والترجيح بالشهرة فرع تمامية المقتضي للمتعارضين. هنا أخبار ماذا؟ أخبار التحريم، عرفت ابتلاءاتها السندية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أخبار الجواز محمولة على النظر الاتفاقي. هذا الوجه لابد أن يكون مستنده الصحيح الرابع في الكافي، رواية يونس بن يعقوب. يونس بن يعقوب تعرفون ابن أخت معاوية بن عمار، وهو من الأجلاء، حيث جاء في ذيلها غير متعمد لذلك. فإذا هي تتكلم عن النظر الاتفاقي، فتقيد أدلة الجواز بأي شيء؟ بالنظر الاتفاقي، وأدلة الحرمة بالنظر العمدي. هذا الوجه قوي، حيث قد عرفنا عند قراءتنا لروايات الكافي أن مصب النظر فيها عمدة على المرأة للمملوك، وأن هذه المرأة باعتبار أن المملوك يعيش معها فأن نلزمها ببقاء الستر على رأسها في داخل البيت وفي خارجه أمر مشكل وموجب للعسر والحرج عادة. فكأن تلك الروايات تريد أن تقول بأن هذا المملوك إذا كان مأمونا ليس من الذين يتعمدون النظر، فالشريعة رخصت لك كشف الرأس ولو وقع نظره عليك اتفاقا فلا إثم عليك ولا عليها. وهذا المعنى مع ذوق الشريعة ليس ببعيد. في كثير من الموارد الشريعة في الأمور التي يكثر الابتلاء بها ورد الترخيص. طب هذا غلام في البيت، يعني مثل الآن في زماننا ما موجود هذه الطريقة، لكن الأعم الأغلب يأتون بماذا؟ بخادمة، لكن غاية الأمر هذه الخادمة ليست مملوكة وإنما هي ماذا؟ مستأجر. التفتنا، فلو فرضنا الآن الرجل لا يجب عليه أن يتستر كتستر المرأة، وبأن هذه جالسة معه في البيت، في الرجل يوجد حلول ماذا؟ أخرى متعددة يمكن أن تنحل هذه المشكلة، خصوصا مثلا في البيوت التي فيها براني وجواني وما شابه ذلك، بينما المرأة أكثر ابتلاء من هذا الشيء. فكيفما كان هذا ليس بعيد عن الروايات المتقدمة وليس بعيدا عن ذوق الشارح. الوجه الثالث للجمع أن تحمل روايات التحليل على الضرورة. هذا الوجه بعده ظاهر، نأتي نقيد جميع تلك الروايات المعتبرة سندا بمسألة الضرورة. هذا الأمر بعيد عن سياقها، وإنما ينشأ مثل هذه الجموعات عن كون الفقيه قد اتخذ رأيا مسبقا، ولا يريد أن يغير رأيه فيه، فيأتي بأدنى وجه، يعني أنا مسبقا لا، هي الروايات التحريم، طب ماذا تفعل بروايات التجويز؟ فلنحملها على الضرورة. بأي وجه؟ لا يوجد ما يدل على ذلك.
ولكن خصوص هذه الرواية،
أي
رواية السيدة الزهراء تحمل على الضرورة.
خب، هذه الرواية قلنا أول أنها ضعيفة السند. خب، وظاهر تبرير النبي صلى الله عليه وآله بجمعه مع الأب أن، وأنا ركزت أن محرمية الغلام كمحرمية الأب، محرمية الأب ليست لحال الضرورة، التفتنا، فإنما هو أبوك وغلامك، هذا ظاهر في ذلك، أن نحملها على صورة الضرورة بعيد، مضافا إلى أنها ضعيفة سنة. الوجه الرابع حمل روايات التحليل على التقية. هذا الوجه مقبول في رواية معاوية بن عمار، كما أوضحت ذلك عندما تناولنا هذه الرواية بتفصيلها، لكنه مقبول فيما سكت عنه الإمام عليه السلام، لا فيما صرح به. إعراضه عن الجواب عن مورد تعجب معاوية بن عمار إلى تجويز ما هو دون اللمس ظاهر في أن سكوته عن ذلك كان للتقية، لأن علية القوم هم الذين يقومون بذلك، وهم عادة من رجال السلطة. ولو سلمنا فيها فالأمر غير واضح في سائر الروايات. الوجه الخامس والأخير ما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن أخبار الجواز أو بعض أخبار الجواز تتضمن ما هو مخالف للقرآن، أو تتضمن ما هو مخالف للإجماع، ما لا يمكن القول به، ما هو؟ وهي رواية معاوية بن عمار التي بنظر السيد الخوئي على ماذا دلت؟ دلت على جواز اللمس ووضع اليد حول عنق المملوك، وهذا لا يمكن القول به، فتسقط الرواية لمخالفتها لما لا يمكن القول به. وقد عرفت ما فيه من الرواية، أبدا لا تدل على الجواز، الإمام سكت عن هذا الأمر. والروايات الأخرى المجوزة يرى السيد الخوئي أنها مخالفة للكتاب، لأن ما ملكت أيمانهن ما هو؟ خصوص الإماء، وقد عرفت أن هذا لم يثبت إلا بما رواه الشيخ الطوسي في الخلاف، وهو ضعيف السناد. بناء على ذلك، الصحيح في خاتمة هذا البحث أن نلتزم بوجود رخصة في تكشف المالكة أمام مملوكها إذا كان ممن يسكن معها في بيتها ولم يكن ممن يتعمد النظر، فيجوز لها أن تتكشف أمامه. وهذا النوع من جواز التكشف لا يلازم جواز النظر كما أسلفت. فبناء على ذلك يمكن الفتوى بأنه ليس للمملوك أن يتعمد النظر إلى سيدته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
الرواية عن السيد الخادم
ولا تساوي بين، اي في ذاك الزمن، في ذاك الزمن نعم، اي لا في ذاك الزمن ما كان في ممالك، ما كان يستأجرون شخصا، لا حتى الذي يستأجرونه هو المملوك في ذاك الزمن، هذا لكثرة العبيد هو هذا الذي كان. لا لا، خب أنت اتفاقا لو وقع نظرك لا إشكال عليك، لكن هي لا يجوز لها أن تكشف. نعم أي.